الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مضى منا طريقة الشيخ الخراساني، حيث قال أن كتاب الكفاية مؤلف أولا على مقدمة تعد مقدمة مباحث علم الأصول، وعلى ذي المقدمة وهي المحاور الثمانية. ولذا قلنا أن فصول الكفاية عند الشيخ الخراساني هي ثمانية فصول. خمسة من هذه الفصول تسمى مباحث الفقه، بحث الأوامر، بحث النواهي، بحث المفاهيم، بحث العام، وبحث المطلق. هذه الكتب الخمسة هي الكتب الجامعة لعنوان واحد عنوانه مراحل الألفاظ. واتضح أن خمس كتب من ثمانية كتب للشيخ الخراساني تتناول مراحل الألفاظ. بعد ما يكمل مباحث الألفاظ الكتب الخمسة يبتدأ بالكتاب السادس، سميناه كتاب الأمارات أو سميناه كتاب الحجج أو سميناه كتاب الظنون الخاصة، هذا الكتاب الذي يستوفي الحديث عن حجية جملة من الأمور، خبر الآحاد حجة، هل الإجماع حجة؟ هل الشفرة حجة؟ هل السيرة حجة؟ هل الفوائد حجة؟ هل الارتكازات حجة؟ وهكذا يسمى مقصد الحجاج، لأن الحديث فيه عن إثبات الحجية لكل دليل لم يبلغ مرتبة العلم، لكل دليل مفيد للظن. فإذا أمضي فقيل هذا من الظن الخاص، وإذا لم يمضى فيقال بظن غير المعتاد. فالجزء السادس من الكتاب يسمى رابع الحجج، وإحنا سابقا بينا علماءنا بعضهم يكتب دورة كاملة في علم الأصول، لكن البعض ما يكتب دورة كاملة في علم الأصول، وإنما يكتب رسالة في علم الأصول. البعض مثلا يكتب رسالة مباحث الفقه، والبعض يكتب رسالة باب الحجج، بس كتاب واحد في علم الأصول عنوانه كتاب الحجج. هذا هو الكتاب السادس. أهم كتب الشيخ الأعظم هو الكتاب السابع. أهم شيء عند المرحوم الشيخ الخراساني هو الكتاب السابع. الكتاب السابع هو الأصول العملية. الكتاب السابع هو الأصول العملية، وبهذا اتضح أنه ما قبل الكتاب السابع هو حديث في الأدلة الاجتهادية، أما السابع هو الحديث في الأصول العملية. هذا يعلمنا أن الأصول العملية عبارة عن أربعة أصول لا غير: براءة واستغلال وتغيير واستصحاب. هذا هو الباب السابع. ثم آخر الأبواب الذي يذكرها المرحوم الشيخ باب تعارض الأدلة، باب تعارض الأدلة، باب تعارض التراجيح، يسمى باب تعارض التراجيح، باب تعارض الأدلة. أيضا ما رأينا البعض من المحققين وعلمائها عند رسالة مستقلة تحت عنوان رسالة التعارض والتراجيح. أو رسالة تعارض الأدلة. هذا هو تقريبا منظومة الفكر عند المرحوم الشيخ الخراساني. 5 مباحث ألفاظ، 6 مباحث الحجج، 7 مباحث الأصول العملية، 8 باب تعارض الأدلة. احنا بعد الفراغ من مرحلة المقدمة اللي كان تقريبا 13 بحث ناولناه، الآن ندخل في مباحث الألفاظ. ربما بإذن من الله، من الله عز وجل، احنا إذا قدرنا وفقنا هذه السنة إلى إكمال مباحث الألفاظ، يعاد حركتنا للتسليم العلمي شيء موفق. شريفة أن يكون مباحث الألفاظ تكتمل في هذا العام الدراسي. فإلى نهاية هذا العام الدراسي احنا إذا راح نزاول مفردة واحدة عنوانها مباحث الألفاظ. أول كتاب من كتب مباحث الألفاظ كتاب كتاب الأمر. مرحوم الشيخ في كتاب الأمر يكتب فصول أيضا، مجموع الفصول المكتوبة إلى الآن أظن مقابل قرابة شهر نحن راح نتكلم في كتاب الأمر. عملنا إلى الشهر تقريبا حديثنا كله سيكون في ياتك كتاب الذي هو أحد الكتب الخمسة من مباحث كتاب الآن. المرحوم الشيخ يعتد له 13 فصل، فصول كتاب الأمر عند الخراساني هي عبارة عن 13 فصل. أمام 13 نقطة إحنا في هذا الكتاب كتاب الأمر. أنا همي الأول والأخير أن نفهم نحن وين نتكلم وخلال هذه الفترة الدراسية المقبلة. بحثنا سينصب في كتاب الأم وفي ضمن 13 نقطة. النقطة الأولى حديث في مادة الأمر اللي راح ندخل في الفصل الأول. الفصل الأول وهو حديث في مادة الأمر. قبل ما أبدي أنهش هذا الفصل أحب أن أشير إلى شيء. ما المقصود من مادة الأمر؟ ما المراد من مادة الأمر؟ وعندما نقول مادة الأمر في قبالها يوجد عندنا هيئة الأمر. مادة الأمر يوجد في مقابلها صيغة الأمر. الفصل الأول كلام في مادة الأمر، أما الفصول القادمة لم يكن الكلام في ماذا؟ في مادة الأمر، وإنما سيكون معظم الكلام في هيئة الأمر. مادة الأمر أيضا المرحوم الشيخ يتناول مادة الأمر الذي هي ألف ميم راء، سواء كان بفعل الماضي أو فعل المضارع أو فعل الأمر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغ، كل هذا يدخل في هذا السياق. كل هذا يدخل في هذا السياق. فالجامع المشتبه عبارة المادة الأمر هو كل ما كان مركب من ألف ميم راء بأي صيغة اتفقت وبأي هيئة تحققت، سواء تحققت في فعل أم تحققت في اسم، سواء كان ذلك الاسم اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، ما أفرق بين هذا، أم كان فعل فعل ماضي، فعل مضارع. المهم النقطة المشتركة ألف ميم راء، أمر يأمر نأمر تأمر، كل هذا يدخل. المهم أن تكون فيه مادة الأمر. بخلاف البحث البعدي حديث عن ماذا؟ عن الهيئة. الهيئة بعد هناك أريحية بالمادة، وإنما تمام القضية أريد منك الطلب. كل الشرب، نعم، ادرس، اقرأ، اعبد، هذه مواد مختلفة لكنها تشترك في هيئة واحدة عنوان تلك الهيئة. أريد منك أن تحقق شيئا، هذا يسمى حديث الهيئة. الآن الفصل الأول منعقد في حديث المادة. مرحوم الشيخ في حديث المادة الذي هو الكتاب الذي يلي هذا اليوم مباشر سيكون الكلام في مادة في الكتاب مادة الأمر. الشيخ في مادة الأمر يعقد حديثا في خمس رسائل، الرسائل الخمسة في مادة الأمر. رسالة الشيخ الخراساني في مادة الأمر تتناول خمسة مطالب. اليوم احنا من هذه الخمسة مطالب سنتناول المطلب الأول منه. فصار واضح شلون احنا تحركنا. أولا فصول الكفاية ثمانية. الكتاب الأول كتاب العام. في كتاب العام 13 بحث. البحث الأول في مادة الأمر. مادة الأمر خمسة رسائل. الرسالة الأولى حديثنا في هذا اليوم وعبارة عن بيان الرسالة الأولى. في الرسالة الأولى إذا تسمحوا لي أنا طبعاً سأتناول هذه الرسالة الأولى في ضمن ثلاثة محاور. أتناول هذه الرسالة الأولى في ضمن ثلاثة محاور. طبعاً سترون أنا شوية أقدم وشوية آخر، والهدف من ذلك حتى يكون عندي وضوح في المقصود من هذه المحاور التي يتناولها هذا الشيء. فأمامي الآن الرسالة الأولى في مادة الأمر. هذه الرسالة أتناولها في ثلاثة نقاط، كل نقطة لها بعد جوهري مهم خاص. النقطة الأولى لاحظوا الآن في فهرسة هذا المطلب. النقطة الأولى حديث وتحقيق الشيخ الخراساني في مادة الأمر لغة وعرفة. حديث وتحقيق الشيخ الخراساني في مادة الأمر عرفا ولغة. هذا النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين حديث الشيخ في مادة الأمر اصطلاحا عند اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول. لعلماء الفقه والأصول اصطلحوا بمادة الأمر نحو مصطلح غير ما هو عليه أهل اللغة. طبعا بعد ذلك لما نقول تصطلح لهم مصطلح خاص شاورين في يقول على نحو النقلي أم على غير نحو نقلي. الذي يسمى منقول خاص، نحن عندنا نقل عام ونقل خاص. قد يكون لفظة موجودة عند أهل العرف واللغة فن من الفنون يجي ينقل هذه اللفظة ذات المعنى العرفي إلى معنى خاص في فنه بخصوصه، وش يسمى المنقول الخاص مقابل المنقول العام. المنقول الخاص لغة كانت لمفاد عرفي ولغوي. علماء الفيزياء مثلا يأتون هذا اللغة الخاصة ذات المعنى العام ينقلونها إلى ماذا؟ إلى معنى خاص بهم لعلماء الفيزياء، يسمى منقولا اصطلاحيا او يسمى منقولا خاصا. الجهه الثانيه من الاحترام هنا هو الحديث في ماده الامر، لكن لا لغه وحرفا وانما اصطلاحا. هاي نقطه. النقطه الثالثه شيخنا الكريم ارجو اعطانا منهجيه يستعين بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي عندما يكون الحديث في مادة الأمر بالمعنى اللغوي والعرفي. إذا النقطة الثالثة وهي أهم النقاط في هذا البحث، عنوانها شنو؟ إعطاء منهجية التفكير لدى الفقيه. الفقيه شلون يتنقل وعلى أي أساس يتنقل، وين أول خطوة يخلي رشديا، وين الخطوة الثانية لابد أن تقيم في الحلقة متكاملة من الخطوات مع مراعاة السرد والدفوق، مع مراعاة التقدم والتأخر. لا يوجد اضطراب، فقيه لابد أن يكون خطواته منظمة في مثل المقام. كيف يخطو الفقيه خطواته؟ هذا بحث مهم جدا. خطوات الفقيه في مثل المقام، طبعا في مثل المقام ونظائر المقام، حينئذ لابد ان نبحث ما هي خصوصيه المقام وما هي نظائر المقام حتى نقدر هاي الطريقه ننزلها لا في خصوصيه، يعني نكون جموديين وإنما شنكم شموليين. شموليين يعني شنو؟ يعني يكون بيدنا خطوات الفقيه في مسيرته لمثل المقام ونظائر المقام. هاي النقطة. إذن النقطة الأولى تحقيق في مادة الأمر لغة المعرفان. النقطة الثانية تحقيق في مادة الأمر اصطلاحا. الخطوة الثالثة نهج الحركة لدى الفقيه في مثل المقام ونظائر هذا معنى واحد. مرحوم الشيخ يفتح الملف الأول شلون يبتدي الفتحة؟ أرجوك تفكري طريقة فتح الشيخ شلون؟ يبتدئ من حيث ما انتهى علماء البلاغة والمعاني والبيان. بداية حركة الشيخ تبتدئ منين؟ من حيث ما انتهى إليه علماء البلاغة والمعان. طبعا علماء البلاغة والمعان ما يعني يتكلمون في أفق المعنى اللغوي وفي أفق المعنى العرفي. علماء البيان والمعاني علماء البلاغة قالوا مادة الأمر حسب تتبعنا استعملت في سبعة معاني. بل الشيخ هنا يقول كم معنى؟ سبعة معاني. أمو مهم بيدين المعاني في أجماع التطبيق سأشير إلى تلك المعاني. بل مثل صاحب القوانين مثلا يذكر أكثر من سبعة. الأخوة الذي مأنسين مع كتاب المختصر أو المطول يشوفون انه صاحب المختصر المطول يذكر ما يقارب 13 معنى لمادته. حتى مو مهم عندي 7 8 10 15 20 هذا المهم. المهم عندي طريقه الشيخ. في الوهله الاولى الذي يظهر من كلمات علماء المعاني والبلاغه يقول هذا اللفظ الواحد وهو مادة الأمر موضوعة إلى هذه المعاني السبعة مثلا على سبيل الاشتراك. إذا لفظ واحد موضوع لمعاني سبعة على نحو الاشتراك في اللفظ، هذا اللي يظهر من كلمات من؟ كلمات علماء المعاني والبيان. نعم سأنا بس فالرمزية كلش رمزية شيء كانت رمزية بعدين أفصح عنها فيما بعد إن شاء الله. هاي رمزية أفصح عنها لكن الآن لا. نعم يتقنون مفردا عنوانها مفردة الدعوية ويحاولون ينظمون المسيرة على أساس منظومة الدعوية. الشيخ هنا لم يفتح ملف الدعوية إنما فتح ملف آخر طريقة أخرى، وفي طريقة الدعوية طريقة، والملف الذي بيد الشيخ الآن الذي يريد أن يفتحه طريقة أخرى. بس هاي الطريقة شلون يتوصل إليها الشيخ؟ إذا أرجع في الخطوة إلى الوراء حتى أواصل الخطوات. مادة الأمر حسب ما هو المسجل في علم المعاني والبيان ذكر لها معان. الشيخ ذكر سبعة معاني منها الذي يلوح في الأفق أن هذه المادة موضوعة إلى هذه المعاني السبعة على سبيل الاشتراك اللفظي، بمعنى موضوع كل من على حدة والوضع مستقل. المرحوم يريد يقول هل هذه المعاني السبعة متكافئة في الوضع أم أنها ليست متكافئة في الوضع، أو بتعبير آخر نبدأ نقصرها ونطلعها من السبعة ونوصلها إلى اثنين ثلاثة أم من إلى شيخي يسوي يريد يقوم بهذه العملية ليعصر هذه المعاني السبعة ويخرجها من السبعة إلى الاثنين. وهذه مو بس طريقة الشيخ فراسة، صاحب الفصول أيضا قال بهذه الفكرة أن يعصرون المعاني السبعة ويسيرون جهة اثنين. طبعا اطلع فارق خفيف بين نتائج الفصول ونتائج الفراسة، لكن الطريقة واحدة. شنو الطريقة الواحدة؟ نحن نقومون بدور الضغط واختزال المعاني السبعة وجعلها معنية. مرحوم الشيخ سيسر يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا الخراساني أرى أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين ليس إلا المعنى الأول هو الطلب، المعنى الثاني هو الشيء. ثم أعلم أن لا مجال الكلام للآخر ثاني، ثم أعلم لا مجال للتعصير هذين المعنيين إلى معنى واحد، وذلك لأن أحد المعنيين مأخوذ في حقيقته الاشتقاق والمعنى الثاني مأخوذ في حقيقته الجمع. وحيث لا مجال لفرض الاشتراك المعنوي أي الجامع الماهوي بين هذين المعنيين فلا محال إلا لا بد من الالتزام بأن لفظ الأمر موضوع للمعنيين، معنى الطلب طبعا هذه قصيدة التي تلاها الخراساني تلاها أيضا من صاحب الفصول. بس شو صاحب الفصول؟ أقول لك كلمة البارح صاحب الفصول في سيد بسم الله الرحمن الرحيم أنا الفصول أدعي أن مادة العمل موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لمعنيين، أحد المعنيين هو الطلب والمعنى الثاني هو الشيء. بدل الشيء شو افترضه؟ الشيء. والشيخ يقول له غلط غلط، نقول شيء نقول شيء، بس هم اثنيناتهم من حيث الفكره متفقين. السؤال الذي نحن في صدده في هذا المحور الاول، كيف استطاع الشيء أن ننزل العدد من السبعة إلى الاثنين؟ ممكن السبعة كلمة العلماء علم المعاني والبيان، أنت شلون تنزلها إلى اثنين؟ عند اسمع لي طبعا الطريقة مو مبينة بشكل واضح، أرجو الانتباه لطريقتي أنا شو بقول؟ أنا لا من أفهم ترى مين فهم كتابنا، حتى معلقي الكفاية مع الأسف الشديد لم يبينوا هذا المطلب كما ينبغي. شيخ شيخو يقول أخي أنا عندي شيء تحت عنوان مناسبات الحكم والموضوع، قانون اسمه قانون مناسبات الحكم والحكم. مناسبات الحكم والموضوع تارة تدفعنا على أن المقصود من اللفظ هو المفهوم بما هو مفهوم، وأخرى مناسبات الحكم والموضوع ستدفعنا نحو ماذا؟ نحو المراد من اللفظ لا بما هو من معنى وإنما بما هو من مصداق. فقانون مناسبات الحكم والموضوع ينبغي أن يعلم تارة توجهنا نحو أن المقصود من اللفظ المعنى، وأخرى مناسبات الحكم والموضوع توجهنا على أن المراد من اللفظ لا المعنى وإنما المراد منه المصدر. مثل حتى المسائل أقول لو احتجبه الجبل كبير، الجبل كبير، كبير خبر لمن الجبل، إهنا مصداق الجبل كبير أو مفهوم الجبل كبير، واضح مفهوم الجبل كل الصدق لو مثلا كان كبير ما كان يكون عابرا في الذهن، ذاك البدن الذي هو صغير. فمقصودهم لما قالوا الجبل كبير عنوا من ذلك مصداق الجبل. هاي من عرفها قانون مناسبات الحكم، واحيانا مناسبات الحكم والموضوع تشخص لنا ان مقصود الله ليس المصداق وانما مقصود الله المعنى. مثلا الجبل مشكوك، اشياء حاله نفسيه تعتري على من؟ على الوجود الخارجي وعلى المفهوميه. مفهوميه هذا اللفظ غير واضح. انا شنو المراد من هذا الحال؟ هذا مفهوم وليس حديثا عن المفهوم. فنرى احيانا مناسبات الحكم والموضوع تبين ان المقصود من اللفظ عالم مصداق، واخرى تبين ان المقصود من اللفظ عالم معنى. فكره الاشتراك اللفظي، تدرون شنو معنى فكره الاشتراك اللفظي؟ فكره الاشتراك اللفظي ان اللفظ يمس المعنى دائما. لما نقول اشتراك لفظي يعني شنو؟ اشرح لي اياها الاشتراك اللفظي. افتح لي اياها الاشتراك اللفظي. اشتراك اللفظي شنو معنى؟ يعني ان اللفظ موضوع ما بادائه من معنى. موضوع ما بادائه من معنى. هذا يسمى اشتراك اللفظي. ايش يحيل يقول العلماء الدلاله حينما قالوا ان لفظ الامر موضوع لسبعة معاني على سبيل الاشتراك اللفظي، هم التزموا في مرتبة سابقة إن هذه المعاني السبعة عند ذكرها في الأمثلة أريد منها عالم المفهوم لا أنه أريد منها عالم مصدر. وأما إذا جبنا هذه الاستعمالات السبعة واستطعنا أن بمناسبات الحكم والموضوع أن نقول أن الحديث لم يكن حديث المفهوم وإنما كان الحديث حديث مصدر، حينئذ لا نصل إلى فكرة الاشتراك معنا. لا نقبل الاختراق. واحد فكرة أكبر هو على التفع على معدي النقطة الأولى التفع. أنا أريد بالنقطة الأولى كل ما عندي بالنقطة الأولى في الحياة. تكرر بس أنا تكرر لك إياها النقطة الأولى. وش يصير يسوي؟ لأنه يبتدي على الصفر. يطلعها من سبعة إلى اثنين. طريقة لك التعسير هاي شلون شلون يوصلها من سبعة إلى اثنين؟ كيف هو يبقى مو كيف؟ ربع يقولون سبعة، فلما عمل أنا أقول معاني يقولون سبعة، أنت شلون توصل إلى اثنين؟ فلابد أن يقدم معيار هذه العملية. المعيار شنو؟ يقول أنتم أيها البلاغة وعلماء البلاغة ما قلتم بالاشتراك اللفظي تدرون أنتم إذا تحجون تفيدون تستقرؤون الاستعمالات وبعد على أن كل لفظ ورد لفظ أمر كل لفظ أمر ورد في مثل هذه الاستعمالات أريد منه معنى لكن أريد منه معنى ساعدني بما له من مخصوص. أما طبعا أنا ما عندي تأزم في المقصود النهائي للكلمة. مرة أنا متعارف لماذا أنت تقول المراد من هذه العبارة هيجي أنا أقول لك المراد من العبارة شيء آخر مو هيجي بحثنا مو من هالتعديل بحثنا شنو؟ هناك الصلح. صلح لماذا؟ مقصود هذه الحبائط عندي وعندك واحد ما في خلاف في المقصود. لكن بتصير انا وياك انت عالم البلاغه انا القران سامي انت اتفقنا على معنى واحد ما عندنا مشكله في المقصود والمراد الجدي من هذه الالفاظ ومن هذه الاستعمالات. ليس هناك ازمه خلاف في الإرادات الجدية في مثل هذه الاستعمالات. إنما نقطة الخلاف بيني وبينك أنت شو تقول؟ تقول هذا اللفظ الأمر المستعمل في هذه الجملة أريد منها هذا المفهوم. فإذا أريد منها هذا المفهوم وجهت لي بيا اتجاه اتجاه المفاهيم. اتجاه المفاهيم يعني نظرية الاشتراك اللفظ. أما إذا أجيت أنا بشكل قلت لك علمي أنا وياك المعنى مختلفين لكن مناسبات الحكم والموضوع يظهر لنا أن الحديث آخنا ليس حديث المفاهيم وإنما الحديث آخنا حديث المصاريف. حينئذ في عالم المصاريف يتوفر لنا اشتراكا لفظيا الجواب بس هذه المسألة المثال حتى في التحليل هذه المعضلة. الآن شوفوا إحنا ورد عندنا العالم المتقي أكرم الأقرب أكرم العالم وورد عندنا أكرم المتقي وورد عندنا أكرم البصراوي وورد عندنا أكرم الكريم. هذه ألفاظ وردت عالم تقي بصراوي كريم زي مزداد لهذه فهو عالم وهو تقي وهو بصراوي وهو حي. هنا اريد من هذه الاربع شنو اريد؟ زيت. لكن كما هذا الزيت هل لك ان تقول ان لفظ الزيت موضوع لمعاني اربعه؟ تقول حيث ان المراد في هذه الجمل الأربعة زيد إذن جرد إن لفظ زيد موضوع لمعاني أربعة تنين معاني أربعة ها تركي معاني بصراني كذي حتى بالتالي يقول إذن موضوع لمعاني أربعة يعني أنا قائلا بالاشتراك لا. أما إذا جيت لك عني زيد مو 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 استعمال لفظ زيد لم يكن لهذه المعاني هذا مزاق هذه المعاني ليس ما بأداء لفظ زيد. زيد زيد مزاق الآية ليس لفظ زيد ما بأدائه مفهوم الآية. إذا كنا نقول لفظ زيد ما بأذائه مفهوم العالم هذا هو الاشتراك الله. أما إذا قلت لفظ زيدين مزدار للعالم بعد ما اشتراك لا تأكل اشتراك الله هو صحيح زيد مصدر للعالم، لكن هذا لا يعني أن لفظ زيد موضوع إلى العالم. لم يضع الواضع لفظ زيد إلى ماذا؟ إلى العالم، وإنما العالم موضوع لمعنى العالم زيد من. فينبغي أن نحترز عن أزمة عنوانها أزمة خلط المصداق مع المصدر. فزيد جدا مصداق العالم، ولم يكن لفظ العالم موضوع موقفا، لفظ زيد الموضوع لمفهوم العالم. ويقول المقام هكذا، يعني هم الجماعه مطلب مصداقي، هم صعدوا من عالم المصداق وصلوا الى عالم المفاهيم. لما وصلوا الى عالم المفاهيم ادعوا ماذا؟ الاشتراك اللغوي في المعاني السبعة. اثنين خليهن على صفحة، وذلك الخمسة خليهن على صفحة، ذلك الخمسة كلها ننزلهم زيادة على المصادر. كيف تنزل إيه؟ يبدأ إيه كيف ينزل؟ شلون هناك بعض الفرق المولى؟ إذا أنا جئت بتفتح أن الحديث ها هنا حديث مصداق وليس حديث مفهوم، فأنا وياك اتفقنا، لكن اتفقنا وين؟ في المصداق. اتفقنا في المصداق، هذا لا يعني اتفاقنا في المصداق إذا هذا اللفظ المصداقي موضوع لهذا المعنى. احنا راح نجي نقول مادة الأمر موقعها الجغرافي في الخمسة شنو؟ مادة الأمر وزارة ما وزارة زي مصداق لهذه الخمسة، وليست هي شنو؟ أن مادة الأمر هذه الخمسة ما بأزارها. مادة الأمر ساعدني مصداق لهذه الخمسة، وليست ما بأزار مادة الأمر هذه الخمسة. لو قلنا نقول ما بأزار مادة الأمر هذه الخمسة هو اشتراك الله، أما إذا أن مادة الأمر مصداق لهذه الخمسة، جاء خمسة تقل عالم كذا، وقلنا لن خمس أربعة أو خمسة، لن الأربعة والخمسة مصداق جن زيد، فزيد ليس موضوعا لهذه الأربعة. الشيخ يقول عمي لن مادة الأمر مصداق لمعاني خمسة من السبعة، فإذا مصداق لمعاني خمسة من السبعة أنت ما تقدر تقول هذا اللفظ موضوع لهذه الخمسة، ما له معنى تقول هذا اللفظ موضوع لهذه الخمسة. وبالتالي إذا ما تقول هذا اللفظ موضوع لهذه الخمسة نحن نمنع فكرة الاشتراك فيها، هذا معنى اختزالي. لذا إذا شلون الشيخ شلون حصل الاختزال؟ شلون حصلها من سبعة إلى خمسة؟ العفو من سبعة إلى اثنين، شلون حصلها من سبعة إلى اثنين؟ الطريقة عنوانها طريقة خلط بين عالم المفهوم وعالم المصداق. بس فكرة خلط بين عالم المفهوم وعالم المصداق ترى هي فكرة كبيرة. احنا توصلنا في إدراكها شلون؟ عن هذا المثال، يعني مثال زيد. انت خلي مثال زيد نصب عينيك حتى تفهم شو يقول في مثال زيد. ما رقم مثال زيد؟ عمي زيد مصداق لهذه العناوين، لا أن لفظ زيد موضوع لهذه العناوين. قبلنا هذا، طبعا هذا مش وقت قبله، عندما يكون حليم الحديث حليم المصداق. شو وقت يكون الحليم حليم المصداق؟ عندما تكون هناك مناسبات الحكم والموضوع، نستظهر بواسطة مناسبات الحكم والموضوع أن الحديث حديث المصداق وليس حديث مفهوم. كما قلنا الجبل كبير، الكبير حيث أنه انتصر منه ماذا؟ المراد من الجبل يا جبل مو صورة الجبل، وإنما مصداق الجبل. واضح ما أقول؟ فإذا الشيخ بواسطة إهانته بس يحتاج الشيخ بس واحد، هاي طريقة هو أحلها بناها من الشيخ، وهي طريقة علمية نقدر أن نستفيد فيها في غير المقام. واحدة من الأسباب أننا نستطيع عملية الاختلال، وأنه بدل ما نكثر في المعاني أن نضيق في المعاني أن نستعين بها طريقة طريقة الفراسانية عنوانها خلط المفهوم به. هذه طريقة من مختصات الشيخ صاحب الكفاية، طريقة علمية جيدة. هذه الطريقة متقوم ضيافتها إننا في الموارد الخمسة لابد أن نسجل بمرتبة سابقة الحديث حديث المصدر، فأنا وياك متفقين في المصدر لا يعني بالضرورة أننا فهمت أنا صحيح هناك متفقين في المراد والمصدر، لكن أنا أقول بوي هذا المصدر هو مصدر من لهذه الخمسة. أنت تقول أن هذا الخمسة هي ما بأزاء هذا المصدر، مو أنها مصدر، أن هذه الخمسة ليست مصادر بل هي عين. فرق ما بأزاء وبين المصادر شنو الفرق؟ ما اللفظ ما بأزائه شنو المعنى، وعينية المعنى مع اللفظ غاية الأمر. وتقول اللفظ عين المعنى والمعنى عين لفظ، اللفظ عين المعنى وإن اختلف هذا بلحاظ بعده اللفظ وذلك بلحاظ بعده وإلى روحه. أما المطلق العنوان الكلي ليس منه ومن هجه عينه. هذا حاصل ما أفاد المرحوم الشيخ من الأمر الأول، واضح الأمر الأول. يبقى بعد ذلك على الكلام في الأمر الثاني، بس لا تطلق مثل الأمر الأول لو سمحتم. المقصد الأول من المقاصد الثمانية، عنوان المقصد الأول في الأوامر، المقصد الأول في الأوامر. وفي هذا المقصد في الأول وهو الأوامر فصول 13 فصل. الفصل الأول مادة الأمر، وفي مادة الأمر 5 أبحاث. والأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي 5. الجهة الأولى، فينا الجهة الأولى طيناها الآن فحصة. شنو فحصة الأولى؟ الأولى شنو فحصة؟ 3 نقاط. شنو النقطة الأولى؟ تحقيق مادة الأمر عرفا ولغة. اثنين، تحقيق مادة الأمر بالصلاة. ثلاثة، سير الدقيق في هذا البحث والأراء في هذا البحث. فتنجي النقطة الأولى أنه قد ذكر لما ذاكر من علماء البيان والكلام أنه قد ذكر للفظ الأمر، لفظ الأمر يعني مادة أنه قد ذكر لفظ الأمر معاني، لما نقول معاني يعني اصطلاحا معاني متعددة على سبيل الاشتراك. الشيخ يبطل فكرة المعاني السبعة. سبعة، أول وحدة منها الطلب كما يقال أمره بكذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، ومنها الفعل كما في قوله وما أمر فرعون برشيد، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى لما جاء أمرنا، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، ومنها الحادثة، ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا. هذا السبب. شوف الآن في تحقيقة، هذا تحقيقة الآن الشيخ يحقق ودعنا يخفى أن نعد بعض هذه المعاني، وهي خمسة من سبعة، أن نعد بعضها من معانيه شبيه من اشتباع المصداق بين المفهوم. شلون؟ ضروري، هاي ضروري بيان جميل، بس الدليل شنو؟ يقول بين الخمسة بمناسبات الحكم والموضوع الحديث فيها حديث المصداق. فلفظ الأمريك كلفظ سجن مصداق لهذه العناوين الخمسة. ومن الواضح المصداق لا يصح أن يكون اللفظ مع جهاز ذلك. واضح تفكير الاستدلال؟ تبع ضرورة أن الأمر في مثال جاء زيد لأمريك، يقول واضح جاء زيد، سمع يلا اسمعني أنا بيجي مناسبات الحكم والموضوع، جاء زيد لأمريك عشان جاء زيد، يعني جاء زيد لقضية، جاء زيد أقول جاء زيد لأجل الزواج لأمريك عن الزواج، هنا حديث عن الأمر بما هو مفهوم أو حديث عن مصداق الأمر. ليس حديث عن الحديث وإنما حديث عن هذا ضبوية جاء زياد البغداد، إيش عنده جاء زياد البغداد؟ لأجل الزواج، بدل ما عبر جاء زياد البغداد لأجل الزواج جاء زيد لأجل. فهنا أريد من الأمر، أريد مفهوم الأمر أن أريد منه إنسان جاء مع البغداد لأجل أن يعشق المفهوم، وما يحتاج المفهوم، ما يحتاج إلى البغداد، هو ما لم المفهوم هذا جنبي الذي أحتاج أن أروح البغداد شنو؟ مصداق، مصداق الأمر هو البغداد، أما مفهوم الأمر هو مو بغداد. تغطر شونا هاي كل تأذيب الشاهد على مارس الحديث، ها هنا حديث وليس حديث مفهوم. فإذا حديث المصداق، إذا لفظ الأمر هنا أريد منه ما أريد منه معنى مثلا الواقع، لفظ الأمر لا يراد منه الواقع بل الأمر مصداق للواقع. واضح الحمام؟ ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمرين ما استعمل في معنى الغرض، وإنما استعمل معنى الغرض هو الغرض، لكنه الأمر هنا مصداق الغرض. مثل جينا إذا مثال زيد والعالم خلي أمامك المطلب يصير، إذا ذاك مش خلي أمامك الضيع، لا أقول لك الضيع. شو العبارة؟ أن الأمر في جاء زيد لأمرين ما استعمل في معنى الغرض. ليش ما استعمل شيء في معنى الغرض؟ يقول لأن اللام تؤمن الغرض، فإذا الأمر ما يؤمن الغرض، مهما أحد المعاني السبعة كان شنو؟ الغرض. يقول عم هنا لا يمكن أن يقال أن الأمر موضوع لمعنى الغرض، بل حاق العبارة شنو؟ الأمر مصداق للغرض، ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض. نعم يكون مدخول اللام، مدخول اللام وهو من وهو الأمر. نعم يكون مدخول اللام، وما هو مدخول اللام؟ الأمر، كلمة أمر، لفظ الأمر شبيه مصداق الغرض لا ما بأزاء الغرض. فافهم بسرعة على رجوع الأخذ والحمد لله. Thank you.